90 دقيقة استمر لقاء وزير الخارجية الإيراني بولي العهد محمد بن سلمان، حيث وصف أمير عبد اللهيان اللقاء بالمثمر والصريح والمفيد، مؤكدا بتغريدة له عن العلاقات الثنائية المستقرة في جميع المجالات، ومشيرا إلى توافق وجهات النظر بين إيران والسعودية إزاء قضايا الأمن والتنمية في المنطقة للجميع. وفي ضوء هذا التنامي في العلاقة يبرز التساؤل حول موقف واشنطن وكيف ستتعاطى مع هذا التقارب، خاصة بمساعيها الرامية للتطبيع بين تل أبيب والرياض من ناحية، ورغبة إسرائيل الإيقاع بإيران من ناحية أخرى. وختامها، ما الذي سيضبط إيقاع هذا التقارب وما مدى تأثيره على الملفات الإقليمية؟ مرحبا بكم مشاهدينا بالتفاصيل لهذه الليلة. دعوني أرحب بضيوفي معنا من الرياض، رئيس منتدى الخبرة السعودية دكتور محمد أحمد الشهري، مرحبا بك دكتور أحمد. ومن طهران الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد عماد أبشناس، ومن واشنطن رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية خالد الصفوري. مرحبا بكم ضيوفي، وأبدأ معك مباشرة الدكتور أحمد، وعذرا على الخطأ في الاسم في بداية الترحيب. بطبيعة الحال غادر وزير الخارجية الإيراني السعودية، ونستطيع اليوم أن نتحدث ونقيم واقع هذه العلاقة وهذا التقارب، أين يصنف برأيك بداية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذة رانيا وضيفك وإلى الأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. الزيارة هي طبعا في بدايتها زيارة بروتوكولية ردا على زيارة سمو وزير الخارجية السعودي إلى طهران، وأيضا جاءت إلى الرياض ولقاء وزير الخارجية السعودي وبصحبته أيضا السفير الإيراني المعين، بعد أن أيضا رفعت الأعلام على مقرات السفارات في الدولتين، واتجهت المباحثات في الرياض إلى نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأيضا إلى تقويتها وإلى الانطلاق نحو أفق جديد في جميع الإمكانات، سواء سياسية أو اقتصادية أو أمنية. بعد ذلك أيضا اتجهت الزيارة أو تبددت إلى يوم آخر، وتم لقاء سمو ولي العهد، وأعتقد أن هذا أيضا انطلاقة تعطي بعدا جديدا لهذه الزيارة، أنها زيارة عمل. نعم. وهي زيارة تطبيق أو زيارة تفعيل لاستحقاقات، أولا الاتفاقية الأمنية عام 98 وهي اقتصادية وسياسية، وأيضا الاتفاقية عام 2001 وهي أيضا أمنية، وكذلك أيضا اتفاق مكين ببنوده. فلذلك نحن نشهد هذا التحول وهذا الاختراق في هذه العلاقات. أعتقد أنه هذه الزيارة ستكون انطلاقة جديدة نحو تفعيل الاستحقاقات المطلوبة. ما سنراه مستقبلا في الملفات الإقليمية، وأعني بها الملف اليمني واللبناني والسوري وملف الخليج، هو ما سيكشف لنا ماذا تم
خلال هذه الزيارة. هذه هي التحديات والتقييمات اليوم أمام واقع هذه العلاقة التي ستربط الرياض وطهران. أنتقل إلى طهران بطبيعة الحال الأستاذ عماد. فعليا أريد أن أسأل، الكثير يتحدث عن أن هذه العلاقة أو هذا التقارب أو هذه الزيارة حملت الكثير من التحديات وواقع ما ينتظر اليوم العلاقة بين الرياض وطهران. من قلب إيران، كيف اليوم تصنف هذه الزيارة وفي أي إطار يوضع هذا التقارب؟
تحياتي لك سيدة رانيا، للضيوف العزاء والمشاهدين الكرام. في الواقع يعني الوزير بن فرحان كان قد نقل الرسالة من القيادة السعودية إلى القيادة الإيرانية، والوزير الإيراني السيد أمير عبد اللهيان أيضا نقل رسالة أو جوابا من القيادة الإيرانية للقيادة السعودية، وقام بتسليمها لسمو الأمير محمد بن سلمان. عمليا يعني اليوم العلاقات بين إيران والسعودية تتطور، وأنا أتصور أن سبب هذا التطور هو أن الظروف الدولية اليوم باتت تفرض على الجميع أن يقوموا بتصفير الخلافات في المنطقة ويتعاونوا فيما بينهم البعض للظروف الدولية الجديدة. يعني بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وبعد الضغوط التي شهدتها بعض الدول مثل الصين من قبل الضغوط العدائية إذا ما أردنا أن نقول التي تشهدها الصين ودول أخرى، اليوم هناك اتجاها في العالم لتعددية الأقطاب وللتوجه إلى تعددية الأقطاب، وهنا دول منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا عليهم أن يقرروا ماذا يريدون أن يفعلوا، أو يعني يتأثروا بهذه الضغوط.
وتعتبر أنه جزء من هذا التحول أو بهذا التحرك هو هذا التقارب الحاصل بين الرياض وطهران، وبالتالي الكثير يتحدث عن تحديات كثيرة أمام هذا التقارب.
نعم، وهذا التحدي يفرض على إيران والسعودية وباقي دول المنطقة أن يصفروا خلافاتهم ويتعاونوا مع بعضهم البعض للمرحلة الجديدة التي سوف يشهدها العالم.
طيب، بكل الأحوال دعنا نستمع إلى ضيفي من واشنطن حول يعني ردود الفعل في الداخل ورأي واشنطن تحديدا، أستاذ خالد، بواقع هذا التقارب، كيف تنظر له الولايات المتحدة الأمريكية؟
تحياتي لك ولضيوف الكرام والجمهور المشاهدين. لا شك أن هذا سؤال مهم. الولايات المتحدة بالطبع غير راضية، لكن من وراء الكواليس وخلال لقاءات وزير الخارجية الأمريكي مع المسؤولين السعوديين ورئيس مجلس الأمن القومي الذي زار المملكة عدة مرات، كان هناك تطمينات من السعودية على أنه المملكة بحاجة أن تقوم باتفاقيات أمنية مع دول الجوار ما فيها إيران نتيجة مصالح المملكة، وكذلك هنالك نقاط للتنسيق مثل مكافحة الإرهاب ومكافحة داعش موجودة لا زالت في المنطقة وإلى آخره. وبالتالي عدم الرضا الأمريكي برت المملكة بضرورات إلى الأمن القومي السعودي، ويعني لم تستطع الولايات المتحدة أن تخوض هذه اللقاءات. بالتأكيد الولايات المتحدة غير مسؤولة، لأنه هذه عدة دول من حلفائها فتح خطوط على إيران من هذه الدول الإمارات العربية المتحدة التي سبقت المملكة على الأقل بسنتين في هذا الموضوع وتبادلت زيارات مع الحكومة الإيرانية. وبالتالي الولايات المتحدة كذلك اهتماماتها هذه الأيام يعني بعيدة عن منطقة الشرق الأوسط باستثناء أمن إسرائيل، هي غير معنية كثيرا بموضوع النفط. أهمية نفط الشرق الأوسط قل كثيرا بالنسبة للولايات المتحدة، لأن الإنتاج الأمريكي حوالي 17 إلى 18 مليون برميل يوميا.
نعم.
وبالتالي هو مصدر أساسي، أمريكا تستورد نفط من كندا والمكسيك بشكل أساسي، بالتالي اعتمادها على نفط الشرق الأوسط يقل عن 5 أو 6%، وبالتالي موضوع أمن النفط في الخليج انخفض جدا، والاهتمام الرئيسي هو يتعلق بأمن إسرائيل.
طيب، وبطبيعة الحال سأتحدث عن أمن إسرائيل وواقع الدور الأمريكي في هذه النقطة تحديدا. دكتور أحمد، بطبيعة الحال حتى الحديث عن الاتفاقيات الأمنية التي أعيد تفعيلها أو حتى هذه اللحظة لم يعلن بشكل مباشر وصريح فيما لو أعيد يعني التفعيل في الاتفاقية الأمنية 2001 أو حتى الاقتصادية 98 أو حتى الحديث عن تحديثات لهذه الاتفاقية، أبرز التحديات والعقبات فعليا التي تواجه هذا التقارب لنقول بأنه يذهب إلى الأمام ولا يقف عند عقبات صغيرة يعني تعود وتقطع هذه العلاقة؟
ممتاز، سؤال مهم أستاذة رانيا. أقول المملكة العربية السعودية في تعاطيها مع العلاقة مع إيران هي تسير على مسارين. المسار الأول هو العلاقات الثنائية بين البلدين، وأعتقد أنه في هذا المسار يمكن طي صفحة الماضي والانطلاق نحو صفحة جديدة، نحو علاقات اقتصادية، نحو شراكات، نحو تبادل مصالح، نحو تبادل زيارات على أعلى المستويات. لا أعتقد أنه هذا المسار يواجه أي تحديات، كان هناك تحديات في الماضي ويمكن طي الصفحة في هذا المجال. المسار الثاني وهو الذي فيه التحديات، السعودية تضع في السلة، في سلة علاقتها مع إيران تضع ملفات أخرى، تضع ملف الإيراني، عفوا الملف السوري والملف اللبناني والملف اليمني وأيضا أمن الخليج.
نعم.
هذه الملفات الأربعة هي تضعها في السلة، لذلك المسار الثاني وهو المسار الإقليمي هو الذي يواجه التحديات. إلى الآن لم نرى انفراجة لا في الموضوع اليمني، وأيضا هناك لا زال انسداد في الملف اللبناني، وأيضا في سوريا لم تتقدم المطالبات التي طلبتها قمة جدة من رئيس السوري، وكذلك أيضا تفاجأنا أنه في الخليج هناك مناورات عسكرية في جزر نقول أنها في جزر إماراتية لا زالت في محل نزاع، ثم رأينا خطاب استفزازي على ما على حقل الدرة. إذن الأربعة والخمس ملفات هذه وهي التي في ضمن السلة في العلاقة السعودية الإيرانية لا زالت إلى الآن تواجه التحديات. أعتقد ذهاب وزير الخارجية إلى جدة ولقائه سمو ولي العهد هو لحلحلة هذه الملفات. هناك أيضا يتزامن مع ذلك وفد عماني ذهب إلى صنعاء، وأعتقد أن هذا يأتي في هذا الإطار. لابد أن نرى انفراجات في هذه الملفات حتى نقول أنه فعلا العلاقة السعودية بمساريها الثنائي والإقليمي حصل فيها انفراج وحصل فيها أيضا تقدم.
طيب، وبطبيعة الحال الكثير لو سمحت لي أستاذ عماد يتحدث عن ما هي الضمانات بالنسبة لإيران من وراء هذا التقارب. هناك سعي واشنطن حقيقي اليوم لقلب الطاولة أو لقلب الأوراق على الأقل على إيران في ضوء هذا التقارب، والسعي باتجاه تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب. ما رأيك بهذه النقطة تحديدا؟
يعني أولا ليس هناك شيء اسمه جزر إماراتية، هناك فقط جزر إيرانية حسب جميع القوانين الدولية وحسب الحدود المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وجميع دول العالم. ولكن بالنسبة للضمانات، طبعا الضمانات هي مصالح، مصالح الجانبين. يعني عندما يعني يكون هناك مصالح للطرفين بالتأكيد هم سوف يتعاونان. اليوم كل العالم، يعني كل دول العالم تتعاون على أساس المصالح، وهذا ليس يعني إيران والسعودية ليسوا خارج هذا الإطار. خلال فترة لربما حاول كل طرف أن يتصرف على أساس الإحساسات أو التفكرات الإيديولوجية، اليوم وصل الجانبان إلى نتيجة أن مصلحتهم المشتركة هي في أن يضع جميع هذه الخلافات السابقة والمواضيع الخلافية جانبا، ويدخل مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي على أساس المصالح المشتركة فيما بينهم. وعمليا الرسالة التي جاءت من قبل القيادة السعودية إلى إيران كان أساسها أن السعودية مستعدة كي تضع جميع الخلافات السابقة جانبا وتفتح صفحة جديدة مع إيران، والجواب الإيراني كان نفس الشيء. إيران أيضا مستعدة أن تضع القيادة الإيرانية، يعني أرسلت هذه الرسالة عبر أمير عبد اللهيان، نحن أيضا مستعدون أن نضع كل الخلافات السابقة على جنب ونفتح صفحة جديدة. طبعا هنا المتضرر الأكبر الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في هذه المنطقة، هم سوف يحاولان عرقلة هذه المصالحة بين ضفتي الخليج. بالتأكيد التقارب أو المصالحة، التقارب، كل أي شيء نريد أن نسميه، فمحاولة الولايات المتحدة إثارة موضوع يعني الاعتراف بالكيان الصهيوني قبل حل الأزمة الفلسطينية، هذا الموضوع هو عمليا للضغط على السعودية. اليوم اليد السعودية باتت هي أقوى على، أو الأوراق السعودية باتت أقوى على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة من السابق.
نعم.
في السابق كانت الولايات المتحدة، كان الكيان الصهيوني يهدد السعودية بإيران. اليوم لم يعد هناك شيء اسمه تهديد إيراني. السعودية باتت مرتاحة في المفاوضات وباتت تطالب الجانب الأمريكي بحل القضية الفلسطينية قبل الدخول في أي موضوع جديد.
طيب.
إرسال القوات الأمريكية إلى هذه المنطقة وزيادتها هي عمليا لزيادة التوتر في هذه المنطقة والضغط على الدول العربية، ليس على إيران. طيب. الولايات المتحدة أرسلت عدد كبير من الرسائل بشكل سري وبشكل خلف الكواليس لإيران أن هذه القوات ليست هنا لمواجهة إيران، هي فقط يعني عمليا إذا أنها ليست لمواجهة إيران
إنما لضرب المصالح في المنطقة، وهذا ما يفسر أساسا دعمها لإسطولها الخامس في المنطقة. بكل الأحوال ضيفي الأستاذ خالد صحيح سأعود إليك أستاذ خالد، لو سمحت، للدور الصيني كان واضح في واقع هذا التقارب الحاصل بين الرياض وطهران. واشنطن اليوم أكثر ما يقلقها فعليا تنامي الدور الصيني باتجاه هذا التقارب وبالتالي تراجع نفوذها في المنطقة برأيك؟
أعتقد النفوذ الأمريكي في المنطقة سيبقى هو الأساسي، حتى لو كان هناك نفوذ صيني ينافسها سيبقى نفوذ ثانوي. بالتأكيد الولايات المتحدة تحاول محاربة الصين على المستوى الاقتصادي، تحاول حصر الصين في مناطق نفوذ الصين خصوصا في جنوب وشرق آسيا. قبل ساعة ونصف من الآن كان هناك مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي مع المسؤولين من كوريا واليابان، وتحديدا لإعلان مبادرة حماية المنطقة من الخطر الصيني منطقة شرق آسيا. بالتالي الولايات المتحدة تعتبر الخطر الصيني يزداد انتشارا، موجود الآن بقوة في أفريقيا، استثمارات كثيرة في أفريقيا، بدأ ينتشر النفوذ في الشرق الأوسط لكن لا زال محدود. اعتماد دول المنطقة وحلفاء الولايات المتحدة للسلاح الأمريكي يجبر هذه الدول أن تبقى قريبا من الولايات المتحدة، لأنه ليس من السهل تغيير نوع السلاح في فترة قصيرة، ولا زال السلاح الأمريكي أكثر تطورا. فأنا أعتقد أنه الصين لديها عدة جبهات تحارب الولايات المتحدة، موجودة حتى الآن قريبا من الولايات المتحدة في فنزويلا وفي كوبا وفي بعض دول أمريكا اللاتينية الأخرى. وبالتالي معركة الولايات المتحدة هي معركة شاسعة مع الصين، لم تعد فقط على حدود الصين الشرقية والجنوبية، الآن انتشرت إلى كل أنحاء العالم. أمريكا حاولت أو تقوم ببناء تحالف في المحيط الهادي مع نيوزيلندا واستراليا واليابان، وهذه
لكن حسب رايك دون اخفال دورها ومكانتها اليوم في منطقه الشرق الاوسط ومنطقه الخليج.
بالتاكيد الولايات المتحده يعني لمده 50 او 60 سنه كانت القوه الوحيده الاقتصاديه في العالم، الان بدا يبرز الاقتصاد الصيني كمنافس حقيقي لامريكا، ولهذا نجد أن الولايات المتحدة أصدرت أمر لكل الشركات، يعني أمر حكومي أن كل شركات الاستثمار تسحب كل الاستثمارات التي تدخل في مجالات التقنية المتقدمة والإلكترونيات. وبالتالي أمريكا تعرف أن مناطق الخطر في منافسة على الولايات المتحدة في هذا المجال، فهي تسحب هذه الاستثمارات من الصين. الشركات الصينية الأمريكية تم الضغط عليها من أجل أن تسحب التصنيع من الصين، على سبيل المثال شركة أبل. أبل الجديد سيكون تصنيعه في الهند وليس في الصين. كثير من الأجهزة الإلكترونية تم نقلها إلى أندونيسيا وإلى دول أخرى إلى خارج الصين، وبالتالي الحرب الاقتصادية مع الصين أصبحت مكشوفة. والصين الذي يتابع الاقتصاد الصيني، الاقتصاد الصيني الآن في حالة تعثر وتراجع، وأحد أسبابه
طيب بكل الأحوال يعني السؤال عن الصين كان من باب اليوم توسع هذا النفوذ في منطقة الخليج والشرق الأوسط، أم أنه مقتصر فعليا على واقع ما يجري من تقارب فقط بين إيران والسعودية وليس واقع بقاء النفوذ الأمريكي من عدمه؟ لو سمحت لي دكتور أحمد الشهري، من خلال هذه الزيارة تم التأكيد على موافقة وزيارة الرئيس الإيراني إلى المملكة العربية السعودية ولقائه للملك السعودي. دعني أسأل باتجاه اليوم، بأن هذه الزيارة فيما لو حصلت وتأكدت وتمت فعليا سترفع مستوى العلاقة إلى مستوى عالي جدا، وعليه كيف ستوازن المملكة العربية السعودية علاقاتها في المنطقة مع كافة الأطراف أتحدث، في ضوء اليوم التقارب الواضح وربما رفع مستوى العلاقة إلى مستوى أكبر من ذلك مع إيران؟
لعلي أحيلكم إلى مقال أنا كتبته، السعودية والتوازنات الدولية، وذكرت الحقيقة في هذا الموضوع أن السعودية هي حققت هذا التوازن بعلاقة جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا مع أوروبا وكذلك مع الصين وكذلك أيضا مع روسيا، وبالتالي هذا الهامش من التوازنات الدولية يجعلها تعيش مرحلة من القوة، بل أصل إلى أن أقول القطبية. ورأينا أنه في جدة عقد مؤتمر ل 45 دولة من أجل البحث عن حل الأزمة الروسية الأوكرانية. هذا لم يكن يتأتى لولا ثقة العالم في القرار السعودي وفي الحياد الإيجابي السعودي. الولايات المتحدة الأمريكية للأسف الشديد، وأنا أستعير كلمتين من كلام الزميل صفوان من أمريكا، ذكر الحرب وذكر المعركة. إذن أمريكا للأسف الشديد هي في معارك وفي حروب، وهذا الحقيقة التاريخ أمريكي دائما يا معارك يا حروب. المملكة العربية السعودية تختلف مع أمريكا في هذا الجانب، أنها تذهب إلى السلام إلى التنمية. والأمير محمد في مؤتمر جدة قال: نؤكد للأصدقاء وللأشقاء أننا ماضون في عملية البناء والتنمية والسلام
وشرق أوسط جديد،
وكذلك لن نسمح أن تبقى منطقتنا منطقة صراع. منطقة الشرق الأوسط آن الأوان ألا تكون منطقة صراع، وهذه رسالة التقطها الغرب وتلتقطها الولايات المتحدة الأمريكية. السعودية هي في حالة تصوير مشاكل، علاقة متوازنة مع إيران، كذلك علاقة استراتيجية مع الصين، مع روسيا، مع الغرب. اليوم كان في اتصال من ريتشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا يريد أيضا زيارة سمولي العادل لبريطانيا. إذن السعودية الآن هي تحقق هذا التوازن الحقيقة مع الجميع. الإشكالية هي في الولايات المتحدة الأمريكية، ودائما قبل أي انتخابات تجد لا يذهب إلى حرب أو الذهاب إلى صراع. كان ممكن أن يكون القطب الصيني منافس تستفيد منه الإنسانية، كان ممكن روسيا تكون أيضا منافس بدل أن تكون عدو وتكون أيضا خصم سحب الشركات من الصين. ولماذا يفترض عندما تكون قويا لا يضيرك أن الآخرون يكونون أقوياء مثلك ويكونون معك في الساحة؟ المملكة العربية السعودية في سياستها اختارت أن تركض مع الكبار، ولذلك الذين يريدون أن يرموا الأشواك في طريقنا هم الذين لا يريدون لنا النجاح. هذه الحقيقة رسالة المملكة العربية السعودية في ظل التوازنات. هناك استماتة أمريكية في تطبيع مع إسرائيل. المملكة العربية السعودية كان موقفها واضح جدا، لا علاقة مع إسرائيل إلا بعد الموافقة على الدولة الفلسطينية وفق المبادرة العربية في بيروت عام 2002.
نعم، طبيعة الحال لو سمحت لي أستاذ عماد، فعليا من يتابع واقع ومجريات زيارة وزير الخارجية إلى السعودية وما جرى فيها من المؤتمر الصحفي إلى لقاء يعني الأمير محمد بن سلمان، يذهب بالتساؤل إلى ملفات حساسة كثيرة اليوم لدى إيران. إلى أي حد ستبدي مرونة في نقاشها، في التخلي عن بعض التفاصيل الخاصة، على رأسها قضايا لها علاقة بوجود إيران ونفوذها في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص؟
يعني في البداية يعني أنا أوافق الأستاذ أحمد على كل ما قاله بالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة للسياسة السعودية الجديدة، والتي يجب أن يعني نثني عليها. يعني هذه السياسة عمليا أتصور أن هذه السياسة سوف تكون إيجابية لكل المنطقة، وإذا أرادت السعودية تطبيق هذه السياسة في المنطقة وقامت إيران بمجارتها بسياسة مشابهة، أتصور الأمر ليس موضوع يعني انسحاب طرف أو طرف آخر أو خسارة طرف أو خسارة طرف آخر. الأمر لا يمكن تصويره بهذا الشكل. النفوذ الإيراني هو نفوذ تاريخي سوف يبقى في هذه المنطقة كما هو الحال بالنسبة للنفوذ السعودي في المنطقة، كما هو الحال بالنسبة للنفوذ التركي في المنطقة أو النفوذ المصري حتى في هذه المنطقة. هذا النفوذ نفوذ تاريخي، ولكن يجب يعني أتصور يجب على الجميع أن يحترموا الجيرة و يعني يضعوا صورة على أساسها أننا نحن جيران وسوف نبقى على
يعني هذا كلام للأبد. هذا كلام كبير، اسمح لي استاذ عماد، يعني المصالح هي الحاضره اليوم بين الاطراف. حتى اذا قلت اليوم ان العلاقه بين الرياض وطهران تمضي الى الامام، فهي تمضي وفق مصالح مضبوطه من الطرفين.
نعم، ويجب علينا أن نرسم خطوط فيما بيننا البعض، لا نحن نتعدى هذه الخطوط ولا الطرف المقابل. عندها أنا لا أتصور أن هناك مشكلة في المنطقة لا يمكن حلها. عندما يتم رسم هذه الخطوط، للأسف لحد الآن لم تكن هناك خطوط بالنسبة لي أي جانب، أنا لا أتكلم فقط عن جانب مقابل جانب آخر، كل جانب كان يريد أن يتعدى على نفوذ الطرف المقابل.
طيب.
ونحن يعني عمليا أستطيع أن أقول لك نحن لا ننافس السعودية في نفوذ السعودية، يعني عمليا لنضعها في هذا الإطار. إيران لديها النفوذ بين الشيعة، ولكنها لا يمكن، يعني من الصعب أن يكون لديها نفوذ بين السنة. نفس الشيء بالنسبة للسعودية، السعودية لديها نفوذ بين السنة، ولكنها من الصعب أن يكون لديها نفوذ بين الشيعة. يعني عمليا نحن لا ننافس بعضنا البعض في النفوذ إذا ما أردنا أن نقول.
طيب، يعني قضية تحتاج إلى نقاش، قضية أنه عدم المنافسة بموضوع النفوذ. سأعود إلى هذه النقطة فيما لو تداركني، إذا لم يتداركني الوقت. لو سمحت لي أستاذ خالد، إذا اعتبرنا فعليا أن واشنطن فشلت، وهذا واضح من خلال الردود السعودية بقضايا التطبيع بين تل أبيب والرياض، والرد السعودي كان أنه لا تطبيع إلا بعد الاعتراف بالحقوق الفلسطينية، ما السقف اليوم الدور الأمريكي الذي ستلعبه بهذا التقارب بين الرياض وطهران تحديدا؟
أولا، أنا رأيي الشخصي أن الاتفاق الإيراني السعودي أو التقارب الإيراني السعودي هو تقارب مؤقت. الخلافات بين المملكة العربية السعودية وإيران هي خلافات كبيرة جدا، وهنالك نقاط عدم التقاء. يعني لا أعتقد أنه سيكون هنالك حل وسط في الوجود الإيراني في سوريا أو الوجود الإيراني في لبنان. قد نرى حل في موضوع اليمني، قد تقدم إيران تنازلات، لكن إيران لن تقدم تنازلات لا في الموضوع السوري ولا في الملف اللبناني وحتى في الملف العراقي. إيران تراجع نفوذها كثيرا بالعراق نتيجة أنه أمريكا لعبت لعبات تكتيكية داخل العراق، لكن لا زال إيران لها نفوذ إيراني أساسي، نفوذ سياسي أساسي ومؤثر في العراق. أعتقد أحد أسباب الاتفاق هو انزعاج المملكة العربية السعودية من إدارة الرئيس الحالي بايدن والنقد المتكرر للمملكة العربية السعودية. أتصور إذا جاءت الانتخابات سنة 2024 برئيس صديق للمملكة، مثلا لو عاد ترامب إلى الحكم، سنرى برود في العلاقات الإيرانية السعودية مرة أخرى.
إذن الأمر كأنك تتحدث بأن الأمر محكوم اليوم بمن يحكم، بمن هو الرئيس الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
جزء كبير من الموضوع متعلق في هذا الأمر. يعني الجزء من المشكلة هي مناكفة للحكومة الأمريكية. وهذه حقائق حتى لو لم يتم الإقرار فيها علنا. لكن على مستوى السياسات الدولية يحصل ذلك بشكل مستمر. تكون إدارة مختلفة، حكومة مختلفة عن إدارة معينة، وبالتالي تقوم باستفزازها. مثلا تخلي الولايات المتحدة عن المملكة العربية السعودية عندما تم قصف أرامكو قبل 3 سنوات ونصف، كان أعتقد نقطة التحول عندما لم تقدم الولايات المتحدة ما يكفي من الدعم للمملكة العربية السعودية، وكان هذا قرار أن أتصور من المملكة أنه هي تقوم بمصالحها بنفسها ولا تحتاج إلى أمريكا إذا لم تتعهد أمريكا بضمانات أمنية لأمن المملكة.
طيب.
وأعتقد هذه أحد أسباب الخلافات في نقاشات الاتفاق مع إسرائيل، أن المملكة طلبت ضمانات أمنية وطلبت تسليح.
نعم.
أو أسلحة.
إذن في الختام فعليا أن الانتخابات هي الحاسمة والفيصل بواقع العلاقة وهذا التقارب بين الرياض وطهران حسب رأيك. شكرا جزيلا لك من واشنطن رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية الأستاذ خالد الصفوري، وأيضا من الرياض رئيس منتدى الخبرة السعودي الدكتور أحمد الشهري، ومن طهران الكاتب والمحلل السياسي عماد أبشنا. شكرا جزيلا لكم على تواجدكم معنا في هذه الليلة. إلى اللقاء.